تحتاج من الألف الكلمة ألف، وهذه أحوال الألف انتهينا منها. أما إذا كان نهاية الكلمة واو ثابتة خطا
أما بالنسبة لتعريفه بالنسبة لأحكام النون الساكنة والتمييز،
وفي حالة الوصل، في حالة الوصل ماذا نصنع بها؟ إذا جاء بعدها ساكن تسقط، وإذا جاء بعدها متحرك تثبت. إذا هي في حالة الوقف حالتها إيه؟ الكلمة المنتهية بواو إذا وقفنا عليها تثبت، تمام؟ وإذا وصلناها فإما أن يكون بعدها ساكن وعند ذلك تسقط، وإذا كان بعدها متحرك تثبت. فمن أمثلة سقوطها في مجيء الساكن بعدها كما قلنا في الآية قبل لحظات: يا أيها الذين آمنوا اتقوا، آمنوا اتقوا الله. والله هذه آمنوا ما فيها في آخرها إيه؟ ما في واو آخرها؟ ها؟ في واو آخرها ولا ما في؟ في واو أيضا آخرها، الواو الأصلية، هذه الأصلية، لكن إذا قلنا نحن لا علاقة لها لا بمد ولا غيره، فهي منصوبة بس شكلا، شكلا فقط. فالآخر الأساسي لها هذه واو. ففي هذه الحالة نقول إيه؟ تسقط الواو لأنه جاء بعدها إيه؟ ساكن. فنقول إيه؟ آمنوا اتقوا، آمنوا اتقوا، نطقنا النون فقط مضمونة في حال الضم. باقي عندنا أن يأتي بعد مين؟ بعد في آخر الكلمة ياء. إذا جاء في آخر الكلمة ياء أيضا ثابتة خطا ففي حالة الوقف تثبت. في حالة الوقف ماذا نصنع بها؟ تثبت. وفي حالة الوصل لها ثلاث حالات. في حالة الوصل كم لها حالة؟ ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يأتي بعدها ساكن، أن يأتي بعدها إيه؟ ساكن فتسقط. الحق نعم، أي نعم. في حالة ما يأتي بعدها سكون إيه؟ تسقط في حالة الوصل. وإذا الحالة الثانية إذا حركت، إذا تحركت الياء بالفتح تثبت. والحالة الثالثة إذا جاء بعدها حرف متحرك، هذه حالة ثلاثة في حالة الوصل تثبت أيضا. إذا في حالة الوصل إذا جاء بعدها حرف ساكن ماذا نصنع بها؟ تثبت. وإذا جاء بعدها حرف متحرك تثبت، وإذا تحركت هي تثبت أيضا. هذه حالات ثلاث بالنسبة لمين؟ بالنسبة للكلمة التي تنتهي هي. بقي عندنا فقط إن هي نون تاء التأنيث. تاء التأنيث وتاء التأنيث هذه إما تاء مربوطة وإما تاء مفتوحة، إما تاء مربوطة وإما تاء مفتوحة. وطبعا مفتوحة يعني ليس عليها فتحة، لا، مفتوحة بالرسم رسما. أين مثل تاء التأنيث المتصلة بالإيه؟ بالفعل. مثل تاء التاء الفاعل المتصلة بإيه؟ أكلت شربت ضربت مشيت إلى آخره، أكلت ضربت مشيت إلى آخره، هذه كلها نسميها تاء إيه؟ تاء مفتوحة. فالتاء هذه، التاء هذه حالها يتوقف على نوعها. إذا كانت مربوطة ففي حالة الوقف نقف عليها بهاء كناية، هاء ساكنة، هاء عادية ساكنة، فنقف ونقول مثلا إن الصلاة، إن الصلاة كانت، فنقف إذا وقفنا على الصلاة نقول إيه؟ إن الصلاة، هاء عادية، هاء. إذا التاء المربوطة عند الوقف نقف عليها بماذا؟ إيه؟ بهاء، تتحول عند الوقف إلى هاء عادية، تمام؟ وفي حالة الوصل، في حالة الوصل تاء عادية، فنقول إن الصلاة كانت تاء عادية، تمام؟ أما التاء المفتوحة، التاء المفتوحة فهذه نقف عليها بالسكون على أنها تاء. نقف عليها لماذا؟ بالسكون على أنها تاء، وتخضع لقواعد الحركات التي ذكرناها في أول أنواع الوقت. إذا كانت ساكنة فعلنا بها كذا، نقف عليها بالسكون. إذا كانت مضمومة نقف عليها بإيه؟ بثلاث حالات التي عرفناها. إذا كانت مكسورة وقفنا عليها بإيه؟ بالحالتين. إذا كانت مفتوحة وقفنا عليها بالسكون فقط، وهكذا. فالتاء المفتوحة هذه يندرج أو ينطبق عليها قواعد الحركات التي عرفناها في أول موضوع الوقت. تمام، عرفنا هذا الكلام؟ عندك هاء الكناية هذه، ونحن هذه تكلمنا عنها في المد. هاء الكناية تكلمنا عنها في المد، وهي اللي سماها ايه؟ هاء الضمير المفرد الغائب. هاء الضمير المفرد الغائب هذه اما ان تكون مفتوحة، واما ان تكون مضمومة، واما ان تكون ايه؟ مكسورة. تمام؟ فإذا جاءت مفتوحة رسمت بعدها ألف، فتعامل معاملة الكلمة المنتهية بميم يا ألف. إذا كانت مفتوحة للدلالة على الأنثى، على الأنثى تعامل إيه؟ ترسم بماذا؟ بألف بعدها، وتعامل معاملة الكلمة المنتهية بميم يا ألف. فإذا كانت مضمومة نقف عليها بالسكون فقط بدون ايه؟ بدون اشمام وبدون روم. اللي هي ايه؟ الاولى انها هي ايه؟ في اخرها ايه؟ ألف. هذه هاء الكناية المفتوحة، ألف مفتوحة ونصف ألف، هي مفتوحة. نقول نحن المفتوحة ترسم أصلا بعدها إيه؟ ألف، فتعامل معاملة الكلمة المنتهية بمين؟ بألف. خلاص انتهينا منها. هذه مضمومة. أيوة جماعة، نحن قلنا مفتوحة. ايوه، من النوع الثاني. اي نعم، من النوع الثاني. تعامل معاملة الكلمة المنتهية بالالف من النوع الثاني، اللي هو ايه؟ تثبت وقفا، وفي حالة الوصل اذا جاء بعدها ساكن تسقط، واذا جاء بعدها متحرك تثبت. تمام؟ اذا كانت مضمومة كما قلنا نقف عليها بماذا؟ بالسكون فقط. وإذا كانت مكسورة أيضا نقف عليها بالسكون فقط. وبهذا نكون انتهينا من مين؟ من حالات الوقف، أو من أشكال الوقف، أو بما نقف على نهاية الكلمة. بما نقف بقي علينا الوقف، هذا لابد أن يعقبه الابتداء. لابد أن يقف. إذا وقفنا لابد بعد الوقف من ماذا؟ من الابتداء. تمام؟ الابتداء هذا ينقسم إلى قسمين، ابتداء جائز وابتداء غير جائز. وهذا يتبع لأنواع المد التي عرفناها نحن من قبل. فإذا كان بعد وقف قبيح يبقى يكون إيه؟ الابتداء ايه؟ قبيح ايضا، يعني غير جائز. اذا الابتداء اذا كان بعد وقف قبيح نسميه ماذا؟ ابتداء قبيحا ايضا، يعني غير جائز. واذا كان بعد وقف تام او بعد وقف كافي فانه يكون ماذا؟ ابتداء جائز. أما بعد الحسن فنحن لفتنا النظر في الجلسة الماضية وفي الحلقة الماضية، وقلنا بعد الحسن الوقف الحسن أحيانا يكون الابتداء جائزا وأحيانا لا يكون جائزا حسب وضع الايه حسب المعنى او ترابط المعنى بين الموقوف عليه وما سيأتي بعده. اذا كان هناك ترابط في المعنى او ترابط في الالفاظ الشديد يبقى يكون الوقف او الابتداء عند ذلك بعد الوقف الحسن هذا قبيحا، واذا كان الترابط يعني قليل يكون الابتداء ولا يختل المعنى يكون الابتداء عند ذلك ماذا جائزا. نعرف الان عرف هو الوقف الجائز بانه ايه الابتداء الجائز لانه الابتداء بكلمة تفيد معنى تؤدي الى معنى بذاتها دون ان يؤدي ذلك الى مخالفة ما اراده الله. يعني هذا الامر في الوقف المعنى الذي بدأ به لا يؤدي الى مخالفة ما امر الله به. هذا مين؟ الجائز. اما غير الجائز وهو القبيح فهو الذي اذا ابتدأ به ادى الى تغيير المعنى او ادى الى مخالفة ما امر الله به او ادى الى ما يخالف العقيدة. من ضمن تغيير المعنى او عدم اداء اي معنى كالوصف او كالبداية الابتداء من قوله ابي لهب وتب. الآية أصلها إيه؟ تبت يدا أبي لهب وتب. مش هذه أصل الآية؟ طيب هو عمل إيه؟ بدأ من وين؟ أبي لهب وتب. طيب مين يسمع الكلام هذا يفهم منه إيه؟ ولا حاجة، لا تؤدي أي معنى هذه الكلمة. فإذا الابتداء بهذا الشكل يعتبر ابتداء قبيحا، وهذا أدنى درجات القبح، أو هذا من درجات القبح البسيطة. لكن هناك درجات قبح تؤدي إلى ماذا؟ يعني عظيمة، درجات قبح عظيمة، وهي التي يؤدي الابتداء بها إلى مخالفة أمر الله أو إلى مخالفة العقيدة. كما جاء في قوله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. فيبدأون من وين؟ يتركون لقد كفر الذين قالوا، ويبدأون من فين؟ إن الله هو المسيح ابن مريم. البداية من هنا. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فيتركون أيضا ماذا؟ لقد كفر الذين قالوا، ويبدأون من وين؟ إن الله ثالث ثلاثة، وهكذا. هذا يسمى إيه؟ وقت قبيح. ابتداء عفوا، ابتداء يسمى ابتداء قبيح. تمام. بقي عندنا إذا ابتدأنا طبعا نحن تكلمنا عن الوقف، بقي عندنا عرفنا بما نقف ونريد الآن أن نعرف بما نبتدئ. طبعا عند الابتداء بأي كلمة نبدأ بالحركة إيه الموجودة عليها. فإذا كانت فتحة بدأنا بالفتحة، وإذا كانت ضمة بدأنا بالضمة، وإذا كانت كسرة بدأنا بالكسرة. لكن إذا كانت الكلمة في أولها سكون، والسكون لا يكون إلا وين؟ في أول كلمة لا يكون إلا مع من؟ مع همزة الوصل، أليس كذلك؟ فإذا كان في أول الكلمة سكون يعني همزة وصل، فبماذا نبدأ؟ بماذا نبدأ؟ قال لك هنا همزة الوصل إذا كان في أول الكلمة همزة وصل فإما أن تكون همزة الوصل هذه دخلت على اسم، وإما أن تكون دخلت على فعل. فإذا دخلت على اسم في أل التعريف نبدأ بها مفتوحة، فنقول ماذا؟ الحمد لله رب العالمين. الحمد هي لو وصلنا وقلنا لو وصلنا ماذا نقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. يبقى هذه همزة وصل ساكنة. فعندما نبدأ بها في الاسم نبدأ بها ماذا؟ مفتوحة في ال. تمام. وتكسر في الاسم في الأثناء التالية. ابن، إذا ابتدأنا بكلمة ابن كسر، وإذا ابتدأنا بكلمة ابن كسر، وإذا ابتدأنا بكلمة ابنتيه كسر، وإذا ابتدأنا بكلمة امرئ فنقول امرئ تكسر، وإذا ابتدأنا بكلمة امرأة تكسر، وإذا ابتدأنا بكلمة امرأتين تكسر، وإذا ابتدأنا بكلمة اثنين تكسر، وإذا ابتدأنا باثنتين تكسر، وإذا ابتدأنا باسم تكسر. إذا هذه الكلمات أو هذه الأسماء هي التي ابتدأت بهمزة وصل، وفي حالة الابتداء بها يكون حالها إيه؟ مكسور. أما إذا كانت الهمزة الوصل في أول الفعل فإنها تتبع حركة ثالثه. فإذا كان ثالث الفعل، وطبعا هذه لا تكون همزة وصل الذي في أي فعل، في أي فعل، في كل فعل ولا في فعل من نوع معين، في فعل الأمر بس، لا تكون همزة الوصل إلا في فعل الأمر فقط. فإذا كان ثالث فعل الأمر مكسورا أو مفتوحا ماذا نصنع بالهمزة؟ مكسورا أو مفتوحا، الثالث الثالث نعم يا أخي، نحن الآن تكلمنا هذا الموضوع من قبل وقلنا استقامة أصلها ثلاثي، وكل الحروف اللي فيها هذه الحروف مزيدة، كلها حروف إيه؟ مزيدة. أصل استقامة قامة وهي ثلاثي. جيب لي دخل لي دحرجة اللي هي رباعية أصلية، دخل لي عليها همزة وصل. ها؟ ما يدخلش عليها. إنما همزة الوصل تدخل على الثلاثي يعني واسعا أو الثلاثي أصلا. واسعا يعني حروفه الآن
مجرد أو مزيدة.
نعم. يعني مجردا أو مزيدا. فاسمه ما لا يخرج عن كونه ماذا؟ لا يخرج عن كونه ثلاثيا. اما الرباعي الاصلي فهذا لا تدخل عليه همزه وصل اصلا، ولا القماسي الاصلي اذا وجد القماسي الاصلي. تمام؟ تمام ولا لا؟ ايوه همزه وصل، لكن ما اسمه القماسي الثلاثي هذا؟ اسمه ثلاثي مزيد. ايوه لا يسمى خماسي ولا ثلاثي، انما يسمى ايه؟ ثلاثي مزيد.
هو دخل في النحو قبل الحرف. نعم. يسميه ثلاثي مزيد. بالك ثلاثي مزيد بحرف، ثلاثي مزيد بحرفين، ثلاثي مزيد بثلاث. شفت طالب حرف رد ولا ايه؟
طيب. هذا اذا كان قلنا الحرف الثالث من الفعل مفتوح او مكسور فان الهمزه تكسر في اوله، استثني من ذلك ثلاث كلمات. القوا، هذه الهمزه الحرف الثالث ايه؟ الحرف الثالث ايه؟ مضمون، ومع ذلك اذا ابتدانا بها نبتدا بها ماذا؟ مكسوره. وايتوا اللي هي ائتوا اصلا، ائتوا انما نلفظها ايه؟ ايتوا، اذا ابتدانا بها نلفظها ايتوا، يبقى الحرف الثالث ايه ايضا؟ مضمون، ومع ذلك ايه؟ ومع ذلك نبدا بها مكسوره. وامشوا ايضا الحرف الثالث مضمون، ومع ذلك نبدا بها ماذا؟ نبدا بها ايه؟ مكسوره. والقاعدة إذا كان الحرف الثالث مضموما بدأنا بها مضمومة. يبقى الآن نقول مرة ثانية، إذا كان الحرف الثالث مضموما نبدأ بها ماذا؟ مضمومة، تكون الهمزة مضمومة إلا في الكلمات الثلاثة أيضا. يبقى كما أن نعم
كان الفارس مجون ضم الأصلي لكن ننسى كلمات اللي احنا جدنا دي مجون ضم عارض.
نعم ضم
عارض. القاعدة إذا كان مجون ضم أصلي يعني. أما إذا كان مجون ضم عارض لا فيش استثناء يعني.
نعم.
إذا كان دي ضم عارض. إيه ضيو إلشيو إبنيو لا ضم عارض يبقى عصار. إنما القاعدة الشيخ الأولى صحيحة بشكل ننسى إذا كان مجون ضم أصلي. هو في المادة مجون ضم إيش؟ عارض. عشان يجي شخص يقول لنا مش عارف ايه. ومدخل مدخل راح لك.
طيب. بقي اذا جاءت الهمزة في الفعل المبني للمجهول. في اول الفعل المبني للمجهول. فانها اذا جاءت في اول الفعل المبني للمجهول تكون بالصفة دائما مضمومة. فمنود سرة. تكون ايه? في اول الفعل المبني للمجهول تكون ايه? مضمومة. في حالة أخيرة للهمزة الوصل إذا دخلت عليها همزة الاستفهام. إذا دخلت عليها ماذا؟ همزة الاستفهام. في هذه الحالة ماذا نصنع بها؟ تسقط همزة الوصل وتثبت مكانها همزة الاستفهام. وهذه عرفناها نحن فيما مضى في المد اللازم الحرفي المخفف والحرفي المثقل في كلمة الآن الذكرين الله وما شكل ذلك. وبهذا نكون قد انتهينا من موضوعنا وجزاكم الله عنا خيرا.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. موضوعنا اليوم هو قواعد الرسم في المصحف العثماني. وقبل أن أبدأ في ذكر هذه القواعد أريد أن أشير إلى أن هذه القواعد منها ما له أصول يمكن أن يقاس عليها ومنها ما هو سماعي وتوقيفي على الصحابة رضوان الله عليهم. والمعروف أن عثمان رضي الله تعالى عنه عندما كتب المصاحف التي أرسلها إلى الأمصار رسمها برسم معين ووافق عليها جميع الصحابة الذين كانوا في حجابه رضي الله تعالى عنه. ولذلك ما يهمني أن أركز عليه الآن هو أن الرسم العثماني هو توقيفي. فنوافق منه قواعد النحو أخذنا نوع على أنه موافق من قواعد النحو. لما طالق فيه قواعد النحو نقول إنه أمر توقيفي. والأمر التوقيفي هو الذي لا ينبغي علينا أن نعمل فيه عقلنا بل نقص فيه عند النص. فمثلا إذا قلنا عدد ركعات الصلاة أمر توقيفي فهذا يعني أنه لا نستطيع أن نسأل ونعلم لماذا جعل الله عز وجل الصلاة تنتجل ركعتين والصلاة الظهر أربعا والصلاة العصر أربعا والصلاة المغرب ثلاثا والصلاة العشاء أربعا. ليس هناك تعليل عقلي يمكن أن يعتمد عليه في هذا. ولذلك نقول إنها أمر توقيفي. انطلاقا من هذه النقطة أحب أن يشير إلى شيء آخر أيضا وهي أن قواعد الرسم موضوع طويل جدا. ولذلك سأعرض له أنا الآن إن شاء الله بشيء من الإيجاز وأركز على فتحه بتصديق سبيل. فأبدأ فأقول إن قواعد الرسم العثماني مصحف العثماني ست. القاعدة الأولى في الحج، والحج على أنواع، حج الألف وحج الياء وحج الواو وحج النون وحج اللام وحج فوات السور. فالألف تحذف احيانا تتعامل معامله محذوفه، واحيانا تحذف وتعامل معامله الموجوده. فمن امثله الالف التي تحذف وتعامل معامله المحذوفه وصلا ووقفا وفي كل الحالات، حذفها من كلمة سفر في بسم الله الرحمن الرحيم، وحذفها أيضا من فعل الأمر في غض السؤال كقوله واسأل، فهذه الألف تحذف وتعامل في حذفها في هذه المواضع معاملة المحذوفة، فلا تثبت عند تخليص التجويد لا لفظا ولا وقفا ولا وقفا. أما الألف التي تحذف رسما وتخفى لفظا في حالة الوصل وفي حالة الوقت، من أمثلتها ألفات في جمع المذكر الثالث كما في كلمة القانتين، فإن ما بعد القاف فإنما بعد القاف ألفا، ولكنها تكتب في المصحف بدون ألف، تكتب ألف لام قاف نون، وكذلك ألفات جمع المؤنث الثاني كما في القرنفات، فتكتب قاف نون بدون ألف بينهما، وكذلك ألف المثنى وكذلك ألف ياء النداء وهاء التنبيه وهكذا، فإن مثل هذه الهاءات تحذف ولكنها تثبت وتعامل معاملة الموجودة، ولكننا نجد ذلك علامة لهذا في المصحف أنه عندما تحذف هذه الألف التي تعامل معاملة الموجودة يرسم فوقها علامة تشبه الفتحة العمودية، هل تبقى عادة المعروف أنها تكتب أفقية ولكنها هذه تكتب عموديا على شكل فتحة على شكل شبه الفتحة، فإذا وجدنا هذه العلامة نعرف أنه في هذا المكان ألف محروفة فنخطط حكمها التنوين. هذا ما يتعلق بحذف الألف. أما الياء فتحذف الياء من الاسم المنادى المضاف إلى المتكلم، كما في قوله يا قومي تكتب بالميم فقط بدون ياء، وكذلك الياء الزائده اكتفاء بالكسره منها على غير معنى النداء، كما في قوله ترهبوني اذا يسري، وتكتب في الاولى بدون فقط وفي الثانيه بواء فقط. وهذه من الناحية التلميذية وعامل معاملة المخلوقة فلا تثبت إلا في مثل حذفها في نحو يا إبراهيم في سورة البقرة فتكتب إبراهيم بدون ياء، فإن الياء في هذه الحالة محذوفة ولكنها تعامل معاملة الموجودة. إذا كذلك الياء فإنها تحذف في مواضع وتعامل معاملة المحذوفة، وتحذف في مواضع حسما وتعامل معاملة الموجودة، وكما في الحواريين والنبيين والمتكئين وإبراهيم، فإن حذفها في مثل هذه الكلمات تحذف رسما وتترك عند تطبيق التهذيب. هذا ما يتعلق بالياء. أما الواو فتحذف إذا كانت ثانية وهي علامة الجمع أو دخلت على الفعل للبناء. مثال الأولى تنمون لا يستوون فتكتب بواو واحدة، ومثال الثانية وورياء فإن الوقت في جميع صور حذفها في القرآن الكريم في رسم العثماني تعامل معاملة المخلوقة ولا تعامل معاملة الموجودة في أي مثال من أمثلة الحذف أو الإسلام. أما النون فتحذف نون من نوني كلمة لقمانها من سورة يوسف فتكتب لقمانها، وهذه النون تثبت على وضع الحرف كما أشرنا إليه في الإدغام، ونحدد فيها قاعدة الإتمام فنقول تأمنا، فنضم الشفتين عند نصف يلوم الساكنة الأولى في حرف المسدد وفي النون المسددة، ونفتح الكفتين عند الثانية المفتوحة ونحقق في ذلك الاسم. فإن أثناء الموصول للمذكر والمؤنث المفرد والمثنى والمجموعة كلها تقسم إلى لام واحدة، وكذلك الليل، وكذلك لام لفظ الجلالة إذا كان اللام لله فإنها تقسم بلامين فقط وليس بثلاثة. كما هو معروف تقدر رسما ولكنها تكتب نطقا ولفظا عند التدريس. اما حدث فواتح الصور وهو اخر امر يتعلق بالحدث، فاننا نجد ان فواتح الصور يكتب فيها الحروف المتقطعه قاف الحرف فقط، والمطلوب او كان المطلوب ان تكتب ق الاكتاء ونون الحرف فقط، وكان المطلوب ان تكتب نون واو نون، وكذلك ق فانها المطلوب ان تكتب ق الاكتاء ولكنها كتبت ق فقط، بينما تقرا جميعها قاف ونون وقاف، فهي مكتوبة حرف واحد وتقرأ بثلاثة حروف. هذا ما يتعلق بالقاعدة الأولى من قواعد الرسم العثماني وهي الحرف. والنتيجة التي استخلصناها أو النتيجة التي استخلصها من هذه القاعدة هي أن الألف أحيانا يتلف يتعامل معاملة مخلوقة، وقد أشرنا إلى هذا في أمثلة، وأحيانا يتلف يتعامل معاملة موجودة، وقد أشرنا إلى هذا في أمثلة أيضا. وكذلك هي أيضا تتلف أحيانا تتعامل معاملة مخلوقة، وأحيانا تتلف تتعامل معاملة الموجودة، وأشرنا إلى كل منهما في أمثلة. أما الواو فإذا حذفت فإنها تعامل معاملة المخلوقة مطلقا، ويعتبر كأنه لا وجود لها إطلاقا. وكذلك النون إذا حذفت كما تسمى تأمنا فإنها لا تحذف كلية، وإنما يبقى لها صورة في الوضع الذي أخذنا إليه. أما اللام فإنها تحرك كما قلنا رسما، ولكنها تبقى من الناحية اللفظية. وأما الحروف المتقطعة في أوائل الصور فإنها تنطق كل حرف حسب لفظه. ننتقل بعد ذلك إلى القاعدة الثانية وهي الزيادة. الزيادة تأتي بالألف وتأتي بالواو وتأتي بالياء. فالألف المزادة تكتب فقط ولا تفرق ولا تنقص لا وصلا ولا وقفا. ومن أمثلتها ملئه الكلمة من ميم ولام وهمزة على نمرة وها هي أصلها ولكنها ترسم في المصحف ميم لم ألف همزة على كرسي ها فلا نقرأها ملائه لا بل هذه ألف زائدة وتعامل معاملة محذوفة في كل أحوالها فلا يصح أن ننطقها ملائه أبدا وإنما تصح ملائه وكذلك في كلمة مئة فإنها تكتب ماء وتنطق وتلفظ مئة فإذا الحدث أينما وجدناها مزادة فإننا نعاملها معاملة كأنها مخلوقة فلا نجيدها أي انتباه من النهي التجميلية فلا تلقى لا في حالة وصل ولا في حالة وصل وكذلك الواو فإنها تزاد ولكنها تزاد كتابة فقط ولا تقرأ لا في حالة وصل ولا في حالة وقف من أمثلتها أولي وأولو وأولاتي وأولائي وأولئك وأولئك الإشارة هذه كلها تكتب أولو أولئي أولئي أولئك أولئكم ولكنه لا يقرأ شيء من هذا أبدا لا يقرأ شيء من هذا لا في حالة وصل ولا في حالة وقت كذلك الياء كذلك قد تزاد كتابة فقط لكنها لا تقرأ لا في حالة وصل ولا في حالة وصل كما أشرنا في ألف والواو ولا توجد الياء هذه المزادة إلا في سبعة مواضع في القرآن الموضع الأول أتى إن مات أو قتل الموضع الثاني أتى إن مات الموضع الثالث من نبأ المرسلين الموضع الرابع من تلقاء نفسي والموضع الخامس وإنفاذ الكوفة الموضع الثالث من آناء الليل الموضع السابع أو من وراء الحجاب الموضع الثامن والسماء بنيناها بأيد الموضع التاسع بأيكم المفتون هذه هي المواضع الوحيدة في القرآن التي تزاد فيها الياء ومع ذلك فإنها زيادة من الناحية الرسم تتفق وليس لها أي اعتبار من الناحية التجويدية فلا تقرأ لا لفظا ولا لغوا لا في حالة وصل ولا في حالة الوصف يخرج من هذه القاعدة أن الزيادة سواء كانت ألفا أو واوا أو ياء ثم هي زيادة كتابية فقط ولا نعيبها أي انتباه في تطبيق ولا نعيبها أي انتباه في تطبيق أحكام التدريس فنعاملها معاملة المحذوفة فإنها لا وجود لها ننتقل بعد ذلك إلى القاعدة الثالثة وهي الهمزة والهمزة إما أن تكون في أول الكلمة وإما أن تكون في وسط الكلمة وإما أن تكون في آخر الكلمة فإذا كانت في أول كلمة رسمت ألفا سواء كانت متحركة بكسر أو فتح أو رفع أما إذا كانت في وسط الكلمة فإذا سبقها حرف ساكن غير الألف تقسم على الصفات يسأل يسأل وشيئا وغريئا وسببا، ولا تعتبر حركتها بدلا. أما إذا كان الحرف الذي سبقها متحرك فإن كان متحركا بكثرة رسمت على نبرة كما في قوله إذا كان متحركا بكثرة أو هي متحركة بكثرة رسمت على نبرة كما في رئت وسئل ويئس. أما إذا كان الحرف الذي قبلها متحركا بضم وهي غير مكسورة، أو كانت هي متحركة بضم والحرف الذي قبلها غير مكسور رسمت على الواو كما في قوله يجرؤكم وفي المؤمنون. وإذا كانت الحرفين الهمزة والحرف الذي قبلها مفتوحين رسمت ألفا كما في قوله سألتم إلا إذا كان الحرف الذي سبقها همزة فلا ترسم في هذه الحالة ألفين كما في قوله آمن وأنذرتهم، فإنها ترسم الهمزة الأولى على الصفر والهمزة الثانية على ألف. أما إذا كانت في آخر الكلمة فإنها تدفع حركة الخط الذي قبلها، فإن كان مكسورا رسمت على ياء كما في قوله قرئ، وإن كانت مضمومة رسمت على واو كما في قوله وإن كانت مفتوحة رسمت على ألف كما في قوله سبأ، وإن كان الحرف الذي قبلها ساكنا رسمت على الصفر كما في قوله بس ومن وهكذا. فإذا استرجعنا قواعد الهمز نجد أن الهمز هذا أمر سلائي محض لا يتأثر فيه أكل من أي ناحية، فالهمزة سواء رسمت على ألف أو رسمت على واو أو رسمت على ياء أو رسمت على الصفر سكن قبلها أو تحرك بالكسر أو تحرك بالضم أو تحرك هي بالكسر أو بالضم أو بالفتح أو ما شكل ذلك، في أي حال من الحالات جاءت في أول كلمة في وسط كلمة في آخر كلمة فإننا نعاملها معاملة همزة موجودة ننطقها على حسب الحركات والسكنات التي عليها، هذا ما يتعلق فيها من الناحية الإنجليزية. ننتقل بعد ذلك إلى القاعدة الرابعة وهي البدل، والبدل يتم إما بإبدال الألف واوا وإما بإبدال الألف ياء. ومن أمثلة إبدال الألف واوا كما في وضع الصلاة والزكاة والحياة والربا، تقسم للواو، ولكن يلاحظ في المصافح الموجودة بين أيدينا الآن أن هذه الواوات المبتلى عن ألف يرسم فوقها أو يرمز لها فوقها بعلامة، إن هذه لا تسمى رسما وإنما تسمى علامة، يرمز لها بعلامة الفتحة العمودية إشارة إلى أننا ننطقها ألفا ولا ننطقها واوا، فنقول الصلاة والزكاة والحياة ولا نقول كما هي مرسومة الصلوسة والزكوسة والحيوسة أو الصلوات والزكوات والحيوات، فلا نقول تأمين ذلك، وإنما نقول كما قلنا الصلاة للعلامة الموجودة فوق الواو إشارة إلى أن هذه العلامة أن هذه الواو صفة أما الياء فكذلك الألف تبدل ياء إذا كانت هذه الألف منقلبة عن ياء كما في يتوفاكم، فإن يتوفاكم هذه من ناحية إلا إياه يمكن أن تكتب بياء تا واو تا ألف تا إيه، ولكنها بعد الفاء ترسم ياء إشارة إلى أن هذه الألف منقلبة عن ياء. وفي هذه الحالة أيضا يرسم فوق الياء أو تكتب فوق الياء علامة الفتحة العمودية للإشارة إلى أننا نقرأها ألفا ولا نقرأها ياء، فنقول يتوفاكم ولا نقول يتوفيكم كما هي مرسومة. هذا ما يتعلق بإبدال ألف واو أو ياء. القسم الثاني من الإبدال إبدال النون ألفا، وهذه سبق ان تكلمنا عنها في الادغام، ومن تاثيرها ثلاثه امثله في القران الكريم، حيث تبدلت نون التوكيد الخفيفه بتنوينا للفتح كما في قوله تعالى وليكونا من الصاغرين وليكونا من الصاغرين ونفعا بالناصيه وفتعتا لهم. ففي هذه الآيات الثلاث وفي هذه المواضع الثلاث لاحظنا أن تنوين التوكيد الخفيفة في وليكونا وفي لنفع عن وفي فتعة رسمت ألفا منونا، فأبدلت النون من هذه بنون بألف منونا. لكن من الناحية التجريبية فإنه ينطبق عليها في المثال الأول وليكونا من الصاغرين لإدغام لغمة سواء كانت تنوينا أو نونا ساكنة، فنقول وليكونا من الصاغرين. وكذلك بالنسبة الثانية لمست عن للناصية بالناصية، فإنما في هذه الحالة أيضا نعملها معاملة الإقلال سواء كانت نونا ساكنة أو كانت تنوينا، فنقول لمست عن للناصية. وكذلك فتعسل لهم فإما نعاملها معاملة إدغام بدون غنة فنقول فتعسل لهم، وهكذا في إبدال النون ألفا. أما الذي له صلة بالتجويد مباشرة وله علاقة يعني بالتجويد كبيرة فهو إبدال تاء التحويل المربوطة تاء مفتوحة، ولا أعني بالتاء المفتوحة التي عليها فتحة، وإنما أعني بها التاء المفتوحة التي تشبه تاء التأنيث بالفعل وتاء الفاعل المتصلة أيضا بالفعل مثل أكلت شربت ميت وما شابه ذلك، فإن هذه التاء لها صلة بالتجويد كبير. فإذا رسمت تاء مربوطة فإننا نقف عليها هاء فنقول رحمة، وإذا رسمت تاء مفتوحة فإننا نقف عليها تاء ساكنة فنقول رحمة. وهذه وردت في القرآن في المشهورة منها وردت في القرآن رسمت بشكلين، مرة ترسم بتاء مربوطة وأخرى ترسم بتاء مفتوحة، وهذه لا قاعدة معروفة بالنسبة لها عن سبب رسمها هنا بهذا الشكل وهناك بشكل آخر. ومن أمثلة ذلك رحمة ونعمة وسنة وامرأة ومعصية وفطرة وجنة وهكذا. من أمثلة الإبدال أيضا أو من أنواع الإبدال أيضا إبدال الثلاثي الواوي ألفا كما في كلمة الصفا وشفا وسنا وأبا، فإنها تفهم جميعها وقحاها وثلاثة، فإن هذه الكلمات تفهم بالألف المقطوعة. وهذه من الناحية التجريدية لا تأثير لها على اعتبار أننا ننفق الحرف كما هو مرسوم أمامنا بغض النظر عن أصله. الصفا مرسومة أمامنا ألفا ممدودة نقرأها الصفا ألفا ممدودة، وشفا كذلك، وكذلك الضحى وكذلك دحاها وكذلك زكى وكذلك صحاها وتلاها وسجى، كل هذه الكلمات نقرأها أيضا كما هي ومع أنها مرسومة بالألف المقطوعة. هذا ما يتعلق بموضوع الإبدال. لذلك نعيد او فكرة موجزة عن مبدأ البدل، نقول ان الالف اذا سلبت واوا والالف ايضا اذا سلبت ياء فانها يوضع فوقها علامة الفتحة العملية للإشارة الى انها من منطقها ومطبقها في حالة التدمير، فننصبها ألفا ولا ننصبها لا واوا ولا ياء. كذلك بالنسبة لإبدال النون ألفا فإن هذه لا تختلف علينا من ناحية الإنجليزية على اعتبار أنها أبدلت ألف منونة وتنوين النون الساكنة معاملة معاملة واحدة بالنسبة للأحكام. أما إبدال التاء التأنيث المربوطة بتاء مفتوحة فهذه كلنا إذا وقفنا يظهر الفرق في هذا عند الوقت، فإذا وقفنا على التاء المربوطة وقفنا عليها هاء ساكنة، وإذا وقفنا على التاء المفتوحة وقفنا عليها تاء ساكنة. أما إبدال الثلاثي الواوي ألفا فهذا لا يتأثر فيه أي شيء في التجويد لأن منطقها ومنطقها حسب الرسم المرسوم عليه. القاعدة الخامسة في الوصل وفي الوصل والفصل، وهذه القاعدة لو أردنا أن نصفي الكلمات الموصولة والمفصولة في القرآن الكريم نحتاجنا إلى زمن طويل حتى نستطيع إحصائها وتطبيقها من الناحية التلميذية. أشرت فيما مضى في الوقت في موضوع الوقت إلى أن الكلمات أحيانا نجمع عدة كلمات، أحيانا كلمتين وأحيانا كلمتين وحروف معهما وأحيانا ثلاث كلمات تجمل أو تجمع في رسم واحد فيكون كلمة واحدة. فإذا كان الرسم كلمة واحدة قلنا إنه لا يصح الوقت إلا على الحرف الأخير منها. هذا المبدأ الذي عرفناه من قبل وهو أننا إذا وجدنا كلمة مرسومة أو كلمات أو أحرفا مرسومة رسم كلمة واحدة فإننا لا يصح لنا أن نقف إلا على الحرف الأخير منها، ونبدأ الوصل والفصل قائم على هذه القاعدة. فعندنا الآن بعض الكلمات رسمت أحيانا كلمتين، أحيانا رسمتا مفصولتين عن بعض، وأحيانا رسمتا موصولتين ببعض. فمن أمثلة الكلمات التي رسمت أحيانا موصولة فأحيانا مفصولة كلمة ألا، فأحيانا تذكر أم لا لنفس حالها ولا لحالها، وأحيانا ترسم ألف لام ألف، وكذلك كلمة فيما، وكذلك كلمة مما، وكذلك كلمة أينما، وهكذا في أما وإما وإنما وأنما وكلما وحيثما، وهكذا في كثير من الكلمات. النتيجة التي نستخلصها من هذه أننا إذا رأينا إحدى هذه الكلمات في القرآن موصولتين لبعض، فإنه لا يصح لنا أن نقف إلا على الحرف الأخير منها. فمثلا ألا الموصولة لا يصح أن نقف إلا سنقول ألا. أما إذا كانت أن مفصولة عن لا فيصح أن نقف على أن وقت اضطراري سنقول أن، وكذلك في فيما إذا كانت موصولتين فإنه لا يصح أن نقف إلا فيما. أما إذا انفصلت في عن ما فإننا يصح أن نقف في فقط وقت اضطراري بدون ما، وهكذا في سائر الكلمات الأخرى. هذا ما يتعلق بالفصل والوصل. أما القاعدة الأخيرة من قواعد الرسم الإسلامي فهي ما كان فيه قراءتان فكتب على إحداهما، وهذا ينحصر في ثلاث قواعد. القاعدة الأولى ما كان الرسم يحتمل القراءتين كما في مالك يوم الدين في سورة الفاتحة، فإنها ترسم من لام كاف، ويوضع فوق اللام العلامة العمودية، فوق الميم العلامة العمودية كما عرفناها، للإشارة إلى أن هنا ألف. فهذا الرسم يحتمل قراءتين في مالك، وهي قراءة مالك من ألف وقراءة ملك. القسم الثاني اختصار الرسم على إحدى القراءتين تغريبا لها في جميع المصاحف على كل القراءات، كما في كتابة الصراط بالصاد دون تخفيف. القسم الثالث القراءات المختلفة المشهورة بزيادة لا يحتملها الرسم، هذه كتبت في بعض المصاحف على قراءة وفي المصاحف الأخرى على قراءة أخرى، نحو ووصى، فنجد في بعض المصاحف مرسومة في ووصى، وفي بعض المصاحف مرسومة وأوصى، وكذلك تجري تحتها وتجري من تحتها، نجد بعض المصاحف مرسومة تجري تحتها وبعض المصاحف الأخرى تجري من تحتها، وهكذا بهذا نكون قد انتهينا موضوع القواعد موضوع قواعد الرسم العثماني. بقي علينا أن نعرف شيئا عن التكبير، والتكبير روي فيه كما هو معروف أن الرسول صلى الله عليه وسلم في أول الوحي انقطع عنه الوحي فترة معينة، ونزل بعد انقطاع الوحي هذا سورة الضحى، فلما نزلت سورة الضحى كبر، وروى القراء منه أنه كبر ابتداء من سورة الضحى بسورة صغيرة إلى آخر سورة أو إلى أول سورة منه. والتكبير له ثلاث صيغ، والصيغة الأولى الله أكبر فقط، الصيغة الثانية لا إله إلا الله والله أكبر، الصيغة الثالثة لا إله إلا الله ولله الحمد والله أكبر. هذه صيغ التكبير، وله أوجه ثمانية، سبعة منها جائزة ووجه لا يدري. والذي يهمنا ان نعرف التكبير غير الجائز واذا عرفناه فنكبر بعد ذلك على اي صفه نراها ما عدا هذه الصفه التي سنسمعها الان. وهي ان نصف تكبير بالسوره قبله وبالبسمله بعده ونقف على البسمله كما سنرى الان. نقول مثلا وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه ممنوعة. ما سمعتموه الآن هذا ممنوع. والسبب لأنه يؤدي إلى توهم لأن التكبير والبسملة من آخر السورة السابقة. بينما المعروف أن البسملة هي لأول السورة القادمة من بدنا. هذا ما يتعلق بموضوع التكبير. ولذلك نريد السورة الصحيحة للتكبير فنقول مثلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى. هذا ما يتعلق بالتكبير.
بقيت عندنا نقطة نحن يمكن مررنا عليها فيما مضى ولم نصل إليها وهي قواعد الوقت. إن هي علامات الوقت في القرآن. وقلنا إن هذه العلامات ليست موحدة في جميع المصاحف. وكل مصحف يأتي بعلامات معينة يكتب هذه العلامات في آخر المصحف ويشير إلى أن كل حرف أو كل علامة ماذا تمثل. إذا أنت ما عليك إلا أن تعمل إيه؟ تفتح آخر صفحة من المصحف بعلامات الوقت وتطلع مثلا. يمكن صاحبنا مصطلح على ان الميم وقت لازم والثاني مصطلح على ان الميم وقت مفيد مثلا. اذا اصطلاحات ايه يعني ليست واحده في المصاحف وانت ما عليك الا ان تفتح وين كما قلنا في اخر المصحف في صفحه مكتوب عليها علامات الوقت وتطلع عليها لتعرف كل علامه ماذا تعني في هذا المصحف. ماشي. لكن غالبية المصاحف الآن ماشي على أن الميم وقت لازم قلي وقت جائز والوقت أولى قلي الوقت جائز والوقت أولى جيم الوقت جائز ويستوي الأمران. وعندك أيضا اللي هو ثلاث نقاط في آية واحدة ثلاث نقاط توجد في هذا المكان ثلاث نقاط في هذا المكان ثلاث نقاط. هذا يطلق عليه علامة إيه؟ تعانق الوقت. اسم تعانق الوقت. ويلزم أن تقف في أحد الموضعين. وإذا وقفت في أحد الموضعين لا يصح أن تقف في مين؟ في الثاني. ومن أمثلة هذا في أول في الآية الثانية من سورة البقرة هي إيه؟ أيوة ألف لام. ذلك الكتاب لا ريب فيه. هنا ثلاث نقاط. فيه هدى للمتقين. تم العرض. أو تقول ماذا؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هذا معنى المقصود به بتعامل الله. والله هذا حسب الاصطلاح الموجود اللي يعتبر هذا من الوقت اللازم يعني الواجب. ولحسب العلامات الموجودة في المصاحف الآن على أنها تعتبر من الوقت اللازم يعني في أحد الموضعين يعتبر من الوقت اللازم. ومن علامات الوقت أيضا لا
فإنها تدل على أن الوقف عندها ممنوع، أي أن الوقف قبيح ولا يجوز الوقف عند هذه العلامة. وبهذا نكون انتهينا من موضوع علامات الوقف هذا، وبالله التوفيق. نسأل الله عز وجل أن يسدد خطانا جميعا إلى ما يحبه ويرضاه وإلى خدمة كتابه العزيز، كما نسأله أن يجيرنا ويثيبنا على أعمالنا، إنه نعم المولى ونعم المولى.
الرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا في حديث من أحاديثه أن خير العلوم علم القرآن، وخير التعليم تعليم القرآن، وخير التعلم تعلم القرآن. فقال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فإذا كان القرآن على هذه الدرجة فهو كلام الله سبحانه وتعالى، وفضل القرآن على كلام البشر كفضل الله على خلقه. وعلى هذا الأساس نال القرآن هذه المنزلة العالية والمكانة الرفيعة، باعتباره ينتمي إلى خالق الأرض والسماوات، إلى خالق الكون وخالقنا جميعا. فإذا كان هذا الأمر كذلك فينبغي أن نهتم به اهتماما بالغا. لذلك كان الأجر عظيما جدا لمن اهتم بالقرآن تلاوة ومعنى وتطبيقا، وكان الإثم بالمقابل عظيما جدا لمن أهمل القرآن تلاوة وعلما وتطبيقا. والقاعدة الشرعية كلنا يعرفها: الغل بالغرم، يعني الإنسان يغنم من الأجر بقدر ما يغرم من الإثم في المقابل. ولذلك في المثل معروف أيضا في القواعد الشرعية: الأجر على قدر المشقة. طيب، هناك نوعان من الأجر: نوع يؤدي إلى الإخلال بالمعنى، ونوع لا يترتب عليه إخلال بالمعنى. الأول الذي يترتب عليه إخلال بالمعنى: لو أن الإنسان لحن به في سورة الفاتحة تعتبر صلاته باطلة. لو اللحن هذا حصل في سورة الفاتحة تعتبر ماذا؟ صلاته باطلة. وهذا النوع من اللحن على شكلين: الشكل الأول هو أن تستبدل حرفا بحرف آخر، استبدال ماذا؟ حرف بحرف آخر. طيب مثل ماذا؟ وهذا في الغالب اللهجات المحلية هي السبب الرئيسي فيه. فمن الناس من يستبدل حرف الضاد بحرف الله إلى درجة أنهم لا يستطيعون التمييز بينهما نطقا، فيقولون عن الضاد هي أخت الصاء، وعن الضاء هي أخت الصاء، أو يقولون عن الأولى من غير عصا والثانية بعصا. يعني لا يستطيعون التمييز بينهما لفظا، فيميزون بينهما بالشبه، يميزون بينهما في الشبه. فمن أبدل الضاد ضاء يعتبر في هذه الحالة ماذا؟ قد لحن لحنا جليا يترتب عليه تغير المعنى، ويؤدي ذلك إلى بطلان الصلاة فيما إذا كان في سورة الفاتحة. طيب، ومن الناس من يبدل التاء باء، وهذا يغلب إبداله إذا جاء بعد التاء حرف استعلاء. متى يجري هذا الكلام؟ إذا جاء بعد التاء حرف استعلاء، يعني حرف تفخيم،
فإذا جاء بعد التاء حرف استعلاء يعني حرف تفخيم سيغلب عند كثير من الناس الذين لا يعرفون حقيقة التفخيم وكيف يكون يفخمون حرف الاستعلاء المكسور هذا الذي يأتي بعد التاء الدرجة العليا فيتحول معهم تلقائيا التاء إلى ماذا؟ إلى طاء كما في قولنا تعالى في سورة الفاتحة في قوله تعالى في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم لو فخمت القاف أكثر من حقها لتحولت معك التاء إلى ماذا؟ إلى طاء فقلت اهدنا الصراط لو فخم القاف أكثر من حقها تقول ماذا؟ المستقيم لازم تطلع معك التاء طاء إذا تتحول الطاء إلى ماذا؟ إلى تاء ومنهم من يبدل الضاد بطاء وخاصة هذا يحدث إذا جاء بعد الضاد طاء أو جاء بعده تاء مثل قولنا ماذا؟ فمنضطر هذه جاء بعد الضاد إيه؟ طاء فعدم حسن نطق الضاد يؤدي في الإنسان الذي يقرأ إلى ماذا؟ إلى إبدالها بميم بطاء فيقرأها بهذا الشكل فيقول فمن اضطر فمن اضطر أين الضاد؟ ما في ضاد فأبدل الضاد بميم أبدل الضاد بطاء كذلك إذا جاء بعد الضاد قلنا تاء كما في قوله تعالى أساوكم وفرضتم فأيضا هذا لمن لا يحسن نطق الضاد نطقا سليما تخرج معه الضاد ماذا طاء طاء او تاء لكن الغالب انها تخرج ايه طاء فيقرا ماذا افضتم افضتم ايوه فرضتم فرضتم هل هذه ضاد لا ليس الضاد اذا اللحن في هذا الموضوع انما في ابدال الضاد طاء إذا جاءت بعدها طاء وإذا جاءت بعدها ماذا؟ تاء من الناس من يبدل القاف غينا والغين قاف فيقرأ مثلا كما في سورة الفاتحة أيضا اهدنا الصراط المستقيم ويقرأ في المغضوب عليهم ماذا؟ أيوة. فغير المقبوض عليهم بهذا الشكل فمثل هذا اللحن ايضا يؤدي الى ماذا الى بطلان الصلاة وتغير المعنى فتبطل صلاته في سورة الفاتحة لو حصل منه مثل هذا ايضا من الناس من يبدل حرف التاء بسين حرف التاء بماذا بسين وحرف الذال بزاي وكذلك حرف الظاء بزاي فيقرأ بدل الظالمين يقرأ ايه الظالمين الظالمين ويقرأ بدل الذين يقرأ ايه الذين الذين وهذه اللهجة شائعة في بلاد الشام ومصر بلاد الشام ومصر شائعة هذه اللهجة التي يبدل فيها مين السين التاء سينا والذال والواء زايا فاذا هذا كله يعتبر من ماذا من اللحن الجلي الذي ان حصل فانه يترتب عليه ماذا تغير في المعنى وهناك من الناس من يبدل الكاف جاء الكاف ينطقها ايه جاء ويبدل ايضا القاف جاء فيقرأ مثلا في سورة الخدر الخدر إنا أنزلناه في ليلة القدر القدر اي نعم فيبدل الكاف جاء والقاف ايضا جاء فهذا ايضا من اللحن الذي يخل المعنى ويسيء إلى لفظ القرآن، ولذلك أيضا يعتبر هذا من اللحن الجلي. ومن الناس أيضا من يبدل الجيم جاء، وهذه منتشرة في مصر واليمن، في مصر واليمن يقرؤون مين الجيم، يقرؤون ايه جاء، ايوه، فيقرؤون بدل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يقرؤون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا ما ينفع، هذا ايضا مما يسيء الى مين، يسيء الى لفظ القرآن ويترتب عليه لحن جلي. هناك ايضا حروف اخرى لكنها ليست يعني شائعة كثيرا، يحدث فيها ابدال حرف مكان حرف، فاذا حصل مثل هذا الابدال بين اي حرف وحرف اخر فان هذا اللحن يعتبر لحنا جليا يترتب عليه الاخلال بالمعنى والاساءة الى اللفظ، وهذا يؤدي الى بطلان الصلاة كما قلنا فيما لو حصل في سورة الفاتحة. هذا النوع الاول من اللحن ايه؟ من اللحن الجلي، ابدال حرف لحرف. اما النوع الثاني من اللحن الجلي فهو ان تستبدل حركة بأخرى، او ساكنا بمتحرك، او متحرك بساكن ليس عند الوقف، لانك اذا ابدلت ساكن بمتحرك عند الوقف هذا لا يسمى لحن. مثلا تقول مثلا الحمد لله رب العالمين، النون هذه سكنتها وهي ايه متحركة، فاستبدلت هنا ساكنا بمتحرك عند الوقف هذا لا يعتبر لحن، انما الاستبدال حركة باخرى او ساكن بمتحرك او متحرك بساكن هذا انما يكون اثناء ايه اثناء الكلام ليس عند الوقف. طيب، فاذا ابدلت حركة باخرى ايضا يترتب على ابدال الحركات بحركات اخرى او السكنات بحركات بحركة او الحركة بسكون يترتب عليه ايضا اخلال بالمعنى واساءة الى اللفظ القرآني، ويؤدي ذلك ايضا الى بطلان الصلاة لو حصل في سورة الفاتحة. تصور لو ان الانسان قرأ سورة الفاتحة بهذا الشكل في قوله اياك نعبد واياك نستعين، تصور لو انه قرأها بالشكل التالي اياك نعبد واياك نستعين، ماذا تكون النتيجة؟ ماذا فعل الان؟ وماذا فعل؟ غير الفتحة بكسر فقط، لكن ترتب على مثل هذا الامر لو اعتقده صاحبه الذي يقرأه ترتب عليه كفر، يترتب عليه كفر، وهو تأنيث رب الجلالة، تأنيث الله سبحانه وتعالى، وهذا امر يترتب عليه ماذا؟ كفر. لو قال مثلا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم، انعمت عليهم، ايوه، ما الذي جرى الان؟ بدل ما يكون الله هو المنعم صار صاحبنا المتحدث هو نفسه ايه هو المنعم، بس غيرنا ماذا؟ حركه فقط، هذا الحركه فترتب عليها اخلال بماذا؟ اخلال بالمعنى. اذا اي حركة تستبدلها بحركة اخرى او اي سكون تستبدله بحركة او اي حركة تستبدلها بسكون عند غير الوقت فان ذلك يؤدي الى الاخلال بالمعنى ويترتب عليه بطلان الصلاة فيما لو كان في سورة الفاتحة. هذا ما يتعلق بمين؟ باللحن الجلي. اما اللحن الخفي، اللحن الخفي هذا يكون في الحركات ايضا ويكون في احكام التجويد التي تخفى على غير المتخصصين، على غير العارفين بالتجويد. طبعا الاول سمي جلي لماذا؟ لان واضح، كل انسان يعرف الفتحة من الكسرة، من الضمة، من السكون، وكل انسان يعرف الحرف هذا من الحرف هذا يميز بين الحروف، ولذلك سمي جليا لانه لا يحتاج الى تخصص. اما الثاني فمحتاج الى تخصص، الى معرفه لماذا؟ لاحكام من؟ لاحكام التجويد. فالخطا في الغنه وفي الادغام وفي الاخفاء وفي صفات الحروف وفي المخرج ما لم يترتب عليه تغيير الحرف واستبداله بحرف آخر. الخطأ في هذه الأمور لا يؤدي إلى بطلان الصلاة، لا يترتب عليه إخلال بالمعنى، ولا يترتب عليه بطلان الصلاة في سورة الفاتحة، ولكن الإنسان يعتبر فيه مسيئا إلى القرآن لأنه قرأ القرآن على غير ما أنزله الله سبحانه وتعالى. وكما علمنا من قبل يا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب أن يقرأ القرآن كما أنزل، أن يقرأ القرآن كما أنزل. فإذا أحكام التجويد بكل أشكالها وبكل تفاصيلها تعتبر هذه من اللحن من اللحن الخفي. طيب، هناك لحن خفي أيضا في الحركات. نحن ذكرنا أن استبدال حركة بحركة، أو استبدال حركة بسكون أو سكون بالحركة، هذا يعتبر من لحن جري. لكنه الآن عندنا لحن جري أيضا في الحركات، لحن خفي في الحركات. هذا اللحن الخفي في الحركات يكون في حالتين. الحالة الأولى أن يأتي حرف مكسور بعده ساكن، أو يأتي حرف مضموم بعده ساكن. فالحرف المكسور الذي يكون بعده ساكن يجري فيه لحن. ما اللحن الذي يجري فيه؟ أننا لا ننطق الكسرة كسرة عند ذلك، إنما ننطق الكسرة في حالة متوسطة بين مين ومين، بين الكسرة والفتحة. فبدل ما نقرأ غير المغضوب عليهم نقرأها عليه. وهل هي هذه كسرة؟ لا، هذا أيضا من اللحن الخفي الذي لا ينتبه إليه إلا مين؟ إلا المتخصصون. كذلك إذا جاء بعد الضمة سكون، مثل قوله تعالى عليكم. نحن في العادة كيف نقرأها؟ عليكم. هل كم هذه ضمة؟ لا، بل هي حركة متوسطة بين مين ومين؟ بين الضمة والفتحة. وهذا أيضا من اللحن الخفي الذي لا يدركه إلا من؟ إلا المتخصص. هناك أيضا لحن خفي في الحركات أيضا غير هذا، وهو عندما يتوالى ثلاث حركات فأكثر في كلمة واحدة. وتوالي الحركات لا يشترط فيه أن تكون الحركات من نوع واحد، بل قد تكون كسرة وضمة وفتحة. لا يشترى التوالي حركات من نوع واحد. والذي يفك التوالي ماذا؟ الذي يفك التوالي ماذا؟ أن يتخلله نكر أو حرف مشدد أو انتهاء كلمة. إذا تخلله نكر معناها ما عاد في توالي، إذا تخلله حرف مشدد معناها ما عاد في توالي، إذا تخلله حرف ساكن ايضا مع التوالي. اذا انتهت الكلمة وبدأت الكلمة الاخرى حتى لو كانت فيها حركات، ما لا يعتبر هذا من توالي الحركات في الكلمة الواحدة. فهذا اللحن اين يجري فيه؟ اين يأتي فيه اللحن هذا؟ اللحن يأتي فيه من ناحية ان الحركات الثلاث المتكامية او ما زاد عنها يعتبر ثقيلا على اللسان العربي. اللسان العربي يعتبر هذا فيه ثقل، فحتى يتخلص صاحب ذلك اللسان من هذا الثقل يسرع بواحدة من الحركات فيقصفها خطا، فلا يعطيها حقها من ايه؟ من الحركة. ولذلك لما نقرأ مثلا مثلهم كمثلي، نقرأها كيف؟ مثلهم كمثلي الذي، كمثلي الذي، هل الحركات هذه متوازنة؟ مثلهم الحركات الآن متوازنة، لكن لما نقرأها كده مثلهم كمثل الذي، هل الحركات متوازنة؟ لا، بل نبذ اللسان ماذا فعل؟ واحدة من الحركات كده أسرع فيها، زلقها حتى يهون نطقها على اللسان. ولذلك في مثل هذا الحال لا بد لنا من أن نصنع ماذا؟ أن نركز على كل حركة بحيث يكون الحركة متوازية زمنا، الحركات متوازية زمنا بالكل. في الثلاثة أو في الأربعة أو في الخمسة، تكون كل الحركات إيه؟ متوازنة، لا تزيد واحدة منها على الأخرى. ولذلك نقول مثلا كما قلنا إيه؟ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا بهذا الشكل، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. لاحظنا كيف استوي الحركات، لا بد من ان نركز على كل حركه بحيث يكون زمنها يساوي زمن الحركه الاخرى من غير زياده او نقصان، والا كان ذلك يعد من اللحن الخفي. هذا ما اردت ان اوضحه للاخوه، وخاصه نحن الان هنا كل واحد منا عنده حلقه تدريس، ويعني يحمل لواء تعليم القران، واسال الله عز وجل ان يجنبنا ان نلقن ابناءنا الطلبه في ما في الحلقات تلقينا خاطئا، لان اي تلقين خاطئ لاي طالب من الطلاب وهو بدوره يلقنه لغيره بنفس الطريقه التي لقنته بها سيبقى اثمه عليك. من سن سنه سيئه فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامه. وان لقنته تلقينا صحيحا ولقنه عنك تلقينا صحيحا وهكذا ينقله الى الناس الى ان تقوم الساعه، يكون لك اجره واجر اجر هذا التلقين واجر من عمل به الى قيام الساعه. ولذلك صلى الله عليه وسلم يقول من سن سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها الى قيام الساعه ايضا. فارجو اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا ممن يستن سنة حسنة فيكون له أجرها وأجر من عمل بها إلى قيام الساعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي.